بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ فواز بن علي المدخلي حفظه الله تعالى في جامع إسكان الأمير محمد بن ناصر بمدينة جازان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس العاشر،
باب الأذان والإقامة. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة، متفق عليه. ويطلق على هذا الباب باب الأذانين أيضا، لأن الإقامة أيضا تسمى أذان. والأذان هو شريعة من شرائع الإسلام التي اهتم بها النبي صلى الله عليه وسلم، بل وكانت علامة على القتال، فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل قرية أو إذا أراد أن يغزو مكانا فإذا سمع الأذان كف عن قتالهم، وإذا لم يسمع الأذان قاتله النبي صلى الله عليه وسلم. فهو شريعة شرعت هذه الشعيرة في المدينة النبوية لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إليها. قال المؤلف علينا وعليه رحمة الله، وذكر الحديث الأول عن أنس بن مالك رضي الله عنه: أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة. قال: أمر بلال. من كان الآمر في وقته؟ الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه لم يكن أحد يأمر في وقت النبي صلى الله عليه وسلم غير الرسول صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال الراوي أنس بن مالك: أمر بلال، يعني من أمره؟ النبي صلى الله عليه وسلم. يؤخذ من هذا الحديث عدة فوائد. الفائدة الأولى قوله أمر دليل على أن الأذان واجب وأنه فرض من فرائض الإسلام. قال بهذا القول ابن حجر، قال: وهذا قول مجموعة من محققي الطائفتين. من هم الطائفتين؟ المحدثين والأصوليين، أجمعوا على هذا الكلام، على أن الأذان فرض من فرائض الإسلام. يؤخذ من هذا الحديث في قوله يشفع الأذان دليل على أن السنة شفع الأذان. إيش معنى الشفع والوتر؟ الشفع هو الذي العدد الزوجي، يعني هو ضد الوتر، وهو الذي يقبل التنصيف، مثل 2 4 6 إلى آخره. والوتر ضد الشفع، الوتر هو الذي لا يقبل التنصيف، فيكون 1 3 5 إلى آخره. فهنا قال يشفع الأذان دليل على أن السنة شفع ألفاظ الأذان إلا كلمة التوحيد في آخره، فإنها واحدة بالإجماع، واحدة بالإجماع. يستفاد من هذا الحديث أن للأذان ثلاث كيفيات، أن للأذان ثلاث كيفيات، وهذا القول ذكره الشيخ أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله والشيخ زيد المدخلي رحمه الله أيضا، وهو كلام أيضا الجماعة من العلماء. خلاصة الكيفيات: أولا، الكيفية الأولى تربيع التكبير. إيش معنى تربيع التكبير؟ يعني تقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر 4 مرات، وتثنية بقية الألفاظ ما عدا كلمة التوحيد الأخيرة لا إله إلا الله، فهي مفردة، فهي مفردة وبدون ترجيع، كما دل عليه حديث عبد الله بن زيد. إيش معنى الترجيع؟ الترجيع هو خفض الصوت، يعني يقول مثلا الله أكبر الله أكبر، يطلع صوته ثم يقول الله أكبر الله أكبر، هذا يسمى إيش؟ ترجيع، خفض الصوت. هنا الكيفية الثانية تربيع التكبير وترجيع الشهادتين. عرفنا كيفية الترجيع هو خفض الصوت كما دل عليه حديث أبي محذورة، هذه الصيغة الثانية. أو الكيفية الثانية. الثالثة تثنية التكبير مع الترجيع، وقد رواها مسلم عن أبي محذورة، وهذه الكيفيات كلها ثابتة وصحيحة، لا حرج على المؤذن أن يختار من هذه الكيفيات ويعمل بما شاء. والأفضل أن المؤذن يلم بهذه الكيفيات ويطبق السنة في بعض الأحيان، فمرة يؤذن بالكيفية المعروفة، ومرة بالترجيع، ومرة بترجيع الشهادتين، وهكذا. وكما قلت هذا كلام المشايخ رحمهم الله، وهو جمع للأحاديث في هذا الموضوع. الفائدة الرابعة، يؤخذ ثلاث كيفيات، لا انتهينا الآن من الكيفيات، الآن في الفوائد. الفائدة الرابعة يؤخذ منه أن ألفاظ الإقامة فرادى، ألفاظ الإقامة فرادى، إلا قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة فإنها إيش؟ تكون شفعا، تكون شفعا. الفائدة الخامسة أن للإقامة كيفيتان أشهرها اثنتان، أن للأذان كيفيات متعددة، لكن أصحها وأشهرها كم؟ كيفيتان اثنتان. الأولى تربيع التكبير مع التثنية، التكبير الأول مع التثنية، مع تثنية جميع الكلمات ما عدا الكلمة الأخيرة، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أي زي الأذان، نعم، مع تثنية جميع الكلمات إلا الكلمة الأخيرة التي هي لا إله إلا الله، نعم، كلمة التوحيد كما جاء في حديث أبي محذورة. الكيفية الثانية تثنية التكبير الأول والأخير، تثنية التكبير الأول والأخير، يعني يقول الله أكبر الله أكبر، تمام، ثم أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، لا إله، الله أكبر الله أكبر، اللي هو التكبير، ثم لا إله إلا الله. ولفظ قد قامت الصلاة هي لفظة واحدة، هذا بإجماع، وإفراد سائر كلماتها كما دل على ذلك حديث عبد الله بن زيد. يؤخذ من هذا أيضا الفائدة، ما أدري كم، سادسة تقريبا، سادسة، يؤخذ من هذا شدة الاهتمام، شدة اهتمام بالأذان على الإقامة. لماذا؟ شدة الاهتمام بالأذان على الإقامة، لأن الأذان يكون نداء للبعيد، ولذلك شرع أن يكون أكثره شفعا، أن يكون أكثره شفعا من أجل أن يلفت الانتباه ويأتي الناس. والإقامة تكون وترا، لأنه لا يسمع الأذان الإقامة إلا الداخل غالبا. أن المشروع في الإقامة أن يكون أكثرها وترا، لأنها للحاضرين كما قلنا، ولغيرهم في التبعية. هذا ما يتعلق بالحديث الأول. نعم، الحديث الثاني.
عن أبي جحيفة وهب بن عبد الله السوائي قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في قبة له حمراء من أدم، قال: فخرج بلال بوضوء فمن ناضح ونائل، قال: فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وعليه حلة حمراء حتى كأني أنظر إلى بياض ساقيه، قال: فتوضأ وأذن بلال، قال: فجعلت أتتبع فاه ها هنا وها هنا يقول يمينا وشمالا: حي على الصلاة، حي على الفلاح، ثم ركزت له عنزة فتقدم وصلى ركعتين، ثم لم يجد يصلي ركعتين حتى رجع إلى المدينة.
من هدي الصحابة رضي الله عنهم كانوا يتتبعون ويراقبون ويشاهدون أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، لأنها تنبني عليها أحكام، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم هو القدوة، فكانوا يشاهدون التصرفات هذه ويروونها لنا، يروونها لنا. من هذا الحديث الذي جاء فيه أن النبي صلى الله عليه الراوي يقول الذي هو وهب بن عبد الله السوائي قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في قبة حمراء من أدم قال فخرج بلال بوضوء يعني بعدما توضأ النبي صلى الله عليه وسلم فمن ناضح ومن نائل من ناضح يعني الذي يأخذ من فضل أو زوائد النبي صلى الله عليه وسلم لأن فضله بركة فضل النبي صلى الله عليه وسلم بركة ونائل يأخذون من إيش الثاني يأخذ من الأول وهكذا يعني فالناضح هو الأول والنائل هو الثاني يأخذ من الأول قال فخرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم وعليه حلة حمراء كأني أنظر إلى بياض ساقيه قال فتوضأ إلى آخر الحديث يستفاد من هذا الحديث فيه بيان مدى ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم من الإجلال والتعظيم للنبي صلى الله عليه وسلم حتى قال قائلهم والله يا قوم لقد قدمت على كسرى وقيصر فلم أرى أحدا منهم يعظمه قومه ما يعظم أصحاب محمدا والله ما يتركون له بصاق ولا نخامة تسقط على الأرض إلا تدلكوا بها وإن توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه وإن أمر ابتدروا أمره هذا لأنهم يحبون النبي صلى الله عليه وسلم ولأن زوائد النبي صلى الله عليه وسلم فيها كما قلنا البركة الفائدة الثانية ما أخطأ فيه ابن دقيق العيد وهو من الأئمة لكنه أخطأ في مسألة وهي التبرك بفضل الصالحين بفضل الصالحين وقاسه على فضل النبي صلى الله عليه وسلم وهذا خطأ ويعني لعله غفلة منه رحمه الله ورد عليه العلماء وبينوا أن هذا الفعل خاص بمن بالنبي صلى الله عليه وسلم وأن التعدية تحتاج إلى دليل تعدية إلى الصالحين تحتاج إلى دليل أيضا أن التبرك بآثار الصالحين فيه مفسدة عظيمة وهو من الوسائل المؤدية إلى الشرك كما حدث في قوم نوح عليه السلام تبركوا بمن أو يعني جعلوا الصور والأصنام على قبور الصالحين ودا وسواعا ويغوث ويعوق ونسرا فبعد ذلك عبدوها من دون الله عز وجل الشاهد على أن النبي صلى الله عليه وسلم أقفل الذرائع الموصلة إلى الشرك يؤخذ من قوله حلة حمراء جواز لبس الأحمر اللون الأحمر ثوب لبس أحمر ولكن عارضته أحاديث النهي عن الحمرة هناك أحاديث أخرى تنهى عن لبس الحمرة لكن ابن القيم رحمه الله جمع بين الأقوال أو الأحاديث المتعارضة في ظاهرها وقال أن ما جاء النهي هو ما إذا كان الثوب أحمر بحتا يعني كله أحمر أما هذا النهي ما يجوز أما إذا كان الثوب أحمر ولكن فيه مثلا خطوط بيضاء أو سوداء أو غير ذلك مثل الغترة الحمراء هذه فيها فهذا لا شيء فيه لكن إذا كان الثوب كله أحمر هذا جاء النهي فيه قوله فمن ناضح ونائل دليل على طهارة الماء المستعمل لأن النائل يأخذ ممن؟ من الناضح فهذا دليل على أن الماء المستعمل طاهر أيضا يستفاد من هذا في قوله فجعلت أتتبع فاه هاهنا وهاهنا يقول يمينا وشمالا حي على الصلاة حي على الفلاح فيه دليل على استحباب التفات المؤذن عند الحيعلتين من الأذان يمينا وشمالا بوجهه وليس بجسمه بوجهه وليس بجسمه والحكمة من هذا هو التبليغ تبليغ الناس ليأتوا إلى الصلاة لكن قد يقول قائل أنه توجد الآن الميكروفونات فما يحتاج أنه يلتفت فنقول له هذه سنة ولا بد أن تطبق سواء وجدت الميكروفونات هذه أو لم توجد، فالسنة أولى أن تطبق. والحمد لله حتى لو التفت أيضا الميكروفون يلتقط الصوت ما يضر. سادسا في قوله فركزت له عنزة، استحباب الصلاة إلى السترة، يعني إذا أراد الإنسان أن يصلي لا يصلي في المكان بدون سترة، الأفضل والأكمل هو أن يستتر بشيء، عمود أو كرسي أو آدمي، إنسان جالس يقرأ القرآن يصلي خلفه، فيكون هذا سترة. حتى في مكة، حتى في مكة الأفضل له أن يأخذ سترة، لكن إن تعسر عليه ذلك فيقول الشيخ زيد رحمه الله فلا حرج عليه، فلا حرج عليه، لأن المشقة تجلب التيسير. يؤخذ من هذا من قوله ثم صلى الظهر ركعتين ثم لم يزل يصلي ركعتين حتى رجع المدينة، فيه سنية القصر في السفر، إذا كان الإنسان مسافر فيقصر حتى يرجع إلى بلده، وإن طال سفره إذا لم يعلم متى يعود، يعني سافر إلى مكان ولا يعلم متى يعود، فجلس شهر كل يوم يقول مثلا غدا سأعود، غدا سأرجع، غدا، في هذه الحالة يقصر حتى وإن طال مدة السفر. يؤخذ من قوله كأني أنظر إلى بياض ساقيه أن أزرة النبي صلى الله عليه وسلم كانت إلى نصف الساق، ويؤخذ من هذا أيضا أنه لا يجوز للمسلم أن يسبل ثوبه تحت الكعب، تحت الكعب، فأزرة المؤمن من فين؟ من نصف الساق إلى الكعب، ما أسفل الكعب في النار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك يحرص المسلم أن يكف ثوبه أو بنطلونه أو بشته أو غير ذلك، حتى ثوب النوم أو غير ذلك لابد أن يكون فوق الكعب، فوق الكعب، لا يجوز له أن يكون تحت. يؤخذ من هذا تواضع النبي صلى الله عليه وسلم حيث كان مخيمه تلك القبة الصغيرة من الجلد، كانت للنبي صلى الله عليه وسلم قبة صغيرة من الجلد، من أدم يعني الجلد، فهذا فيه بيان لتواضع النبي صلى الله عليه وسلم. نعم تفضل.
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم.
هذا الحديث موضوعه اتخاذ مؤذنين في المسجد، اتخاذ مؤذنين في المسجد والأذان للصبح قبل وقتها. فيستفاد من هذا الحديث على جواز الأذان في الفجر خاصة قبل دخول الوقت، قبل دخول الوقت خاصة الفجر، فيجعل للفجر إيش؟ كم أذان؟ أذانين، فيكون الأول قبل دخول الفجر، هذا طبعا مذهب الجمهور. فيه جواز اتخاذ مؤذنين في مسجد إذا دعت الحاجة، كأن يتناوب المؤذنين على الأذان، كأن يكون أحدهم مشغول أو غير ذلك. أيضا يستفاد من هذا فيه جواز اتخاذ مؤذن أعمى، ولكن نقل عن بعض الصحابة كراهية ذلك، لكن إذا وجد مع هذا الأعمى من يدله ويبين له الوقت، وخاصة الآن في هذه الأزمنة توجد منبهات على الأذان، فهذا لا شيء فيه، لا شيء فيه. أيضا يستفاد من هذا أن الفجر الأول يحل فيه السحور، السحور إذا كان صائم، فالفجر الأول المقصود منه أن يتسحر الإنسان وأن يقوم للصلاة وأن يوتر وأن يذكر الله عز وجل، فهذا فيه تنبيه وفيه فوائد عدة. أيضا يؤخذ من هذا خامسا من قوله فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم وجوب إعادة الأذان بعد طلوع الفجر لمن أذن قبله، يعني الأذان الأول قبل دخول الوقت والأذان الثاني بعد دخول الوقت. يؤخذ من هذا أيضا استحباب تنبيه أهل البلد أو المحلة أو القرية على إرادة الأذان قبل طلوع الفجر حتى يكونوا على بصيرة، لأنك لو تفاجئ الناس وتؤذن للأذان الأول فيأتون إلى المسجد مباشرة يحسبون هو الأذان أو يقولون هذا المؤذن غلطان. فقبل أن تطبق هذه السنة يسن لك أن تبين للناس فوائد الأذان الأول وتعلمهم بأن هذا المسجد سيؤذن المؤذن في الساعة كذا وكذا قبل الوقت. أيضا فيه استحباب عدم الكف عن الأكل والشرب لمن أراد الصيام حتى يتحقق طلوع الفجر. كيف يتحقق طلوع الفجر؟ بالأذان الثاني، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. نعم تفضل. لحظة، يستفاد أيضا منه جواز العمل بخبر الواحد، جواز العمل بخبر الواحد بشرط أن يكون ثقة معروفة، وهذا فيه رد على من؟ على الذين ينكرون أحاديث الآحاد من المعتزلة والمعطلة والجهمية وأهل البدع، يعني لا يستدلون بأحاديث الآحاد، فهذا الحديث ضدهم، ودليل على أن خبر الواحد يقبل بشرط أن يكون هذا الواحد ثقة. أيضا يستفاد من هذا الحديث جواز نسبة الرجل إلى أمه إن اشتهر بذلك، بشرط إن لم يحصل على هذا الرجل ضرر من هذه الكنية. فهنا قال ابن أمي مكتوم، ابن أمي مكتوم لكنه ليس عليه ضرر فاشتهر بهذا. نعم.
في بعض التقاويم اللي تجي فيها أوقات الصلوات في رمضان مكتوب وقت الإمساك، يعني قبل الأذان بعشر دقائق، الحكم في هذه إلا
حتى، لكن هم يضعون الإمساك هذه من أجل إحتاط الناس فقط، لكن السنة الأذان، لكن هم يقولون الإمساك هذه من أجل الناس يبادروا إلى السحور يعني ويحتاطوا الأذان. نعم. الأذان الثاني، بس هو يقول في التقويم الإمساك، إمساكية رمضان هذه. نعم.
عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول.
نعم، هذا الحديث مختصر لكنه فيه فوائد عدة. إذا قال إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، فيؤخذ منه إذا سمعتم، من قوله إذا سمعتم أن الإجابة مشروطة بالسماع، فلا تردد مع المؤذن بدون أن تسمع، تمام؟ يعني تنظر إلى الساعة وتقول دخل الوقت فتقوم تردد الأذان، فهذا لا يصح. أي لحظة، الآن سيأتيك إن شاء الله. فمن لم يسمعه لصمم أو بعد لا يلزمه، كان يسمع صوت لكن لا يعني لم تتحقق ألفاظ الأذان، في هذه الحالة لا يردد، أو شاهده ولم يسمعه لا تلزمه، لا تلزمه. يؤخذ من قوله فقولوا، من قوله صلى الله عليه وسلم فقولوا، دليل للقائلين بوجوب الإجابة على المؤذن، وهذا هو القول الراجح، وبعضهم قال الاستحباب، لكن هذا قول الحنفية والظاهرية وهو القول الراجح، رجحه الشيخ أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله. أيضا في قوله فقولوا دليل على أنه يلزم السامع أن يرد كل كلمة عقب قول المؤذن بدون تريث، لأن الفاء تقتضي إيش؟ التعقيب والترتيب، يعني بمعنى آخر لا ينتظر المؤذن حتى ينتهي من الأذان ثم يقوم يردد الأذان، لا، إذا أذن المؤذن فقولوا، فتقتضي إيش؟ ترتيب المباشرة، قال الله أكبر أنت تقول الله أكبر وهكذا. يؤخذ من قوله فقولوا مثل عموم التفاضل التماثل بين ألفاظ المؤذن والراد، يعني إيش تماثل؟ إذا قال الإمام الله أكبر المؤذن الله أكبر أنت تقول الله أكبر، وهكذا إلا في الحيعلتين، حي على الصلاة حي على الفلاح، تقول لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم، والصلاة خير من النوم، تقول مثل أحسن. ويتابع المؤذن وإن تعدد المؤذنون، يعني يجب عليه إيش؟ ترديد الأذان مع واحد فقط، إن تعدد المؤذنون يكتفي بواحد. أيضا خامسا أنه لا يشرع الترديد مع الأذان المسجل، لا يشرع، لأنه مسجل وليس على يعني أذان حي مباشر، فلا يشرع، إنما يشرع مع الأذان الحي المباشر. أيضا يؤخذ منه سادسا أن يجيب المؤذن في كل أحواله، أن يجيب على المؤذن في كل أحواله، يعني إذا كان في البيت أو في الطريق أو في السيارة أو يعني على الأكل أو غير ذلك، يعني يردد، إلا في موضع واحد وهو الخلاء، وهو الخلاء. أيضا الفائدة الأخيرة سعة فضل الله وكمال شريعته، وكمال شريعته. نعم، الباب الثاني،
باب استقبال القبلة. الحديث الأول عن ابن عمر رضي الله عنهما قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسبح على ظهر راحلته حيث كان وجهه، ويومئ برأسه، وكان ابن عمر يفعله. وفي رواية كان يوتر على بعيره، ولمسلم غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة، وللبخاري إلا الفرائض.
هذا الحديث أو هذا الموضوع هو التطوع على الراحلة، يعني حكم التطوع على الراحلة الآن سيأتينا. فقال كان يسبح، تسبيح يطلق باللفظ سبحان الله، ويطلق على النافلة بالفعل، وهنا المقصود به النافلة، المقصود به النافلة. ثم قال حيث كان وجهه يومئ برأسه، وكان ابن عمر يفعله. فيؤخذ من هذا دليل على مشروعية صلاة النفل على الراحلة حيثما توجهت به، وهو مجمع عليه في السفر، مسافر، يعني إذا كان في السيارة بدل ما يجلس يسولف ويتكلم ويذهب وقته سدى، فالسنة والأفضل أن يتنفل يصلي، سواء كانت السيارة متجهة للقبلة أو غير متجهة للقبلة، إلا راتبة الظهر والمغرب والعشاء فالسنة تركها، سنة تركها، لكن يتنفل. أيوه، يؤخذ من هذا أيضا الإيماء، الإيماء يدل الحديث على الإيماء، فالإيماء يكون في السجود، هو الإشارة يعني، لأنه ما يستطيع أن يسجد على جبهته، فيومئ يعني يخفض، ويكون الخفض في السجود أكثر من الخفض في الركوع، هذا هو السائق، إذا كان يستطيع يومئ بقدر المستطاع، إذا صلى ما في شيء صحيح، لكنه إذا صلى مثلا الخط، وخاصة الآن مع السيارات يثبت السرعة والأمور طيبة والخط واسع، هذه الحالة الحمد لله يستطيع أنه يصلي. يؤخذ من قوله كان يوتر على بعيره أن الوتر سنة وليس بواجب، لأن بعض العلماء أوجبه، لكن من هذا الحديث فهو سنة. أيضا يؤخذ من هذا الحديث في قوله ولمسلم والبخاري غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة إلا الفرائض، دليل على أن الفريضة، هذا هو الشاهد، لا يتسامح فيها كما يتسامح فين؟ في النافلة. الفريضة من شروطها، من شروط الصلاة فيها إيش؟ استقبال القبلة، استقبال القبلة. خامسا كمال رحمة الله بتخفيف النوافل على العباد ليرغبوا فيها ويكثروا منها، ليرغبوا فيها ويكثروا منها. نعم.
الحديث الثاني عن ابن عمر رضي الله عنهما قال بينما الناس بقباء في صلاة الصبح إذ جاءهم آت فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة قرآن وقد أمر أن يستقبل الكعبة وأمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة.
هذه قصة معروفة. لما فرضت الصلاة كانت الصلاة أو القبلة في الصلاة إلى بيت المقدس، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقلب عينه في السماء وكان يرغب أن تكون القبلة إلى الكعبة، فمكث على هذا تقريبا 17 شهر وهو يصلي إلى بيت المقدس، فأنزل الله عز وجل في سورة البقرة فولوا وجوهكم شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره إلى آخر الآيات. الشاهد على أن هذا تحول الناس من الصلاة في إلى بيت المقدس إلى الحرم، وكان الناس أو الصحابة يصلون في قباء فريضة العصر، وقيل غير ذلك، المسألة فيها خلاف. المهم كانوا يصلون فريضة من الفرائض، فجاء أحد الصحابة وقال لهم أن الكعبة أن القبلة حولت إلى الكعبة، فتوجهوا وهم ركوع، توجهوا إلى فين؟ إلى الكعبة. فيؤخذ من هذا الحديث عدة فوائد. الحديث فيه دليل على جواز العمل بخبر الواحد لأنه ثقة صحابي فجاء إليهم وأخبرهم فاستجابوا مباشرة بدون تشكيك، يمكن كذا، أنت متأكد من الخبر؟ أنت لا، ما عندهم سمعا وطاعة. إذا كان هذا الرجل ثقة فلا تسأل، خلاص. الأمر الثاني جواز نسخ السنة بالكتاب. كانت القبلة إلى فين؟ إلى القدس بيت المقدس، فنسخت إلى البيت الحرام. فيه أن الأحكام الشرعية لا تلزم أحد أو لا يلتزم بها أحد إلا بعد البلاغ، إلا بعد البلاغ والبيان. أيضا فيه فائدة عظيمة، المبادرة إلى امتثال أمر الله عز وجل. ما قالوا خلاص الفريضة الثانية، مباشرة لفوا واتجهوا إلى الكعبة. أيضا فيه جواز الاجتهاد في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم وبالقرب منه، فالنبي صلى الله عليه وسلم اجتهد، كان يتمنى القبلة إلى بيت الحرام. أيضا فيه أن اللازم على العبد العمل بالمنسوخ ما لم يبلغه الناسخ. إيش المنسوخ وإيش الناسخ؟ المنسوخ هو الاتجاه إلى فين؟ بيت المقدس. ما لم يبلغه الناسخ، الناسخ هو الصلاة إلى الكعبة. طيب، فيعمل بالمنسوخ حتى يأتيه الناسخ، فإذا جاءه الناسخ خلاص يترك الشيء المنسوخ ويجب عليه أن يعمل بالناسخ. أيضا فيه جواز النسخ في الشريعة، عندنا في الشريعة في أقوال أو أحكام، تمام، الصلاة كانت في البداية ركعتين ركعتين ثم فرضت أربع نسخت، وغيرها من الأحكام، خلافا لليهود. اليهود ما عندهم، عندهم نسخ، ما عندهم النسخ. وأيضا هناك من ينكر مسألة النسخ، فهذا رد عليهم. أيضا يستفاد من هذا أن من استقبل جهة في الصلاة ثم تبين له الخطأ أثناء الصلاة استدار ولم يقطعها وما مضى من صلاته فصحيح. يعني مثلا كنت متجه إلى غير القبلة، فجاء شخص وقال لك إيش القبلة إلى اليمين قليلا، فلا تقطع الصلاة، واصل صلاتك الأولى صحيحة، تواصل. نعم، لا، على الاتجاه الثاني اللي يعني وجهك إليه هذا الرجل تتجه. أيضا أن العمل ولو كان كثيرا في الصلاة فإنه يجوز إذا كان لمصلحتها، جائز، لأنهم تحركوا، الحركة هذه لو في يعني لو لم توجد مصلحة لكانت الصلاة باطلة، لكن من أجل مصلحة الصلاة استداروا فكانت الحركة كثيرة فلم تبطل الصلاة، فالصلاة كانت جائزة. أيضا فيه دليل على قبول الخبر من الوسائل الحديثة. جاءك خبر عبر الواتساب أو التلفزيون أو أي شيء بأمر معين كدخول شهر رمضان مثلا، لا يشترط الناس كلهم يتحققون من طلوع القمر في يعني دخول شهر رمضان أو خروجه، لا، خلاص واحد أخبرك وأذاعه هذا في الوسائل الحديثة فهذا يجب عليك أن تقبله. نعم. يقول إذا حفت بالخبر قرائن الصدق، يعني كأن جاء الخبر من جهة موثوقة، أما إذا كان خبر مكذوب أو من غير جهة موثوقة فلا تأخذ به. نعم، من ولي الأمر أو جهة حكومية مثلا جاءت فهذا ما في شيء، تعمل وأنت مرتاح. نعم. حديث الأخير
عن أنس بن سيرين قال استقبلنا أنسا حين قدم من الشام فلقيناه بعين التمر فرأيته يصلي على حمار ووجهه من ذا الجانب يعني عن يسار القبلة، فقلت رأيتك تصلي لغير القبلة، فقال لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله ما فعلته.
أنس بن سيرين هذا هو أخو من؟ محمد بن سيرين صاحب تعبير الرؤيا مشهور به، وأيضا صاحب السنة الذي قال للرجل المبتدع لما دخل عليه قال له دعني أقرأ عليك آية، فقال له ولا نصف آية، ووضع أصبعيه في أذنيه. فهو كان شديد في التمسك بالسنة وشديد على أهل البدع. وهذا أخوه، هذا أخوه كان مولاه من هو أنس بن مالك. أنس بن مالك كان قادم من الشام فدخل المدينة وهو يصلي على إيش؟ على حمار، فاستقبله أنس بن سيرين وسأله عن الصلاة، فقال لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله ما فعلته، يعني رآه، رأى النبي صلى الله عليه وسلم وهو صحابي وكان خادم للنبي صلى الله عليه وسلم. فيستفاد من هذا الحديث عدة فوائد: جواز التنفل على الدابة، وقد تقدم معنا، إلا أن هذا الحديث فيه زيادة إيش؟ التنفل على أي حيوان، هنا كان البعير وهنا الحمار. نعم، فيؤخذ منه الصلاة عليها، جواز الصلاة على الحمار. أيضا في قوله لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله ما فعلته احتمال، هل المراد ترك القبلة في النافلة أو المراد الصلاة على الحمار؟ هذا القول الراجح، تمام، لكن الشيخ أحمد رجح يعني أوسع من ذلك، فقال استدل بتبويب البخاري في قوله باب الصلاة التطوع على الحمار، فقال والذي يظهر من عبارة أنس أنه أراد بذلك مجمل الفعل، يحتمل الأمرين كلها، أي الصلاة إلى الحمار وإلى غير القبلة، فهذا يكون أشمل وأوسع. أيضا من هذا الحديث يؤخذ تلقي المسافر، وهذا من كمال الترحيب أن تتلقى إذا لم يكن عليك مشقة، كأن تذهب إلى المطار أو في وقت متأخر أو غير ذلك، فالسنة والأفضل أن تتلقى المسافر، وهذا فيه زيادة إيش؟ الروابط الأخوية. أيضا يؤخذ من هذا سؤال التلميذ شيخه عن مستنده في فعله، يعني لا يقلد الشيخ مباشرة، يسأل إيش دليلك على هذا الكلام، ما في شيء، لكن بأسلوب مؤدب، بأسلوب مؤدب فيه الإجابة بالدليل. فلما سأله أنس بن سيرين سأل أنس بن مالك أجابه بالدليل. أيضا يؤخذ من هذا أن أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم مصدر للشرع كأقواله، فعله كأقواله عليه الصلاة والسلام. في هذا الحديث أيضا وحديث ابن عمر في الصلاة على الراحلة تخصيص للآية فأينما تولوا فثم وجه الله بالتطوع فين؟ في السفر، تخصص، يعني لا يأتي واحد يقول مثلا في حال الإقامة فأينما تولوا فثم وجه الله، لا، هذه الآية خاصة بالسفر. الحديث أيضا أن استقبال كما قلنا القادم من السفر كان من عمل السلف، كان من عمل السلف. أيضا يؤخذ من هذا حسن أدب ابن سيرين الطالب النجيب في تلطفه وفي سؤاله لشيخه ومولاه أنس بن مالك، فلم يتعالم كما يحدث اليوم، يأتي واحد يتعلم مسألة ومسألتين وتجده يعني يتعالم على شيخه ويعني يحقر شيخه ويطعن في شيخه وهكذا، هذا يسمى التنمر في العلم، التنمر في العلم، يعني بعد أن كان ضعيف ولا يعرف شيء الآن أصبح متنمر في العلم وأصبح يعني يتكلم، لولا الله ثم هذا الشيخ وهذا الأستاذ اللي علمك ما كنت في هذا الوضع. فلا تكن يعني قليل الأدب أو قليل الحياء، فلا بد أن تتعلم من طريقة السلف في كيفية سؤالهم مع أشياخهم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.